ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الأول بمشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. ولعلنا لاحظنا أن المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى من قسم العبادات، ذكر الصلاة وقبلها الطهارة، ثم بعد ذلك يعني ما ذكره من بقية العبادات، ذكر كتاب النكاح والطلاق وما يلحق بهما. وهذا في الحقيقة بخلاف ما اعتاد عليه الفقهاء، ويعني عليه جمهورهم، أنهم يجعلون كتاب البيوع دبر كتاب أو أبواب العبادات. ويعني الحقيقة أن مذهب جمهور الفقهاء هو ما ذكرنا من ذكر البيوع بعد العبادات. ويعني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع في تقديم البيع على ما سواه من أبواب الفقه بعد العبادات، لأن البيع يتوقف عليه مصالح البدن وهو من ضروريات الحياة، ثم بعد ذلك النكاح، لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى النكاح. وقال قبل ذلك رحمه الله، وقد يقول قائل لماذا لم يبدأ بالنكاح؟ نقول لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون. ومن أكبر طرق الحصول على ذلك البيع والشراء، ولهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها. فالإنسان إذا شبع يطلب النكاح، ولهذا جاءوا بالنكاح بعد ذلك. ثم إذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى ردع، فذكروا القصاص والحدود والقضاء إلى آخره. ونقول أيضا بأن الأصل في يعني البيوع الإباحة، وهذا من رحمة الله عز وجل لعباده، ودليل على كمال هذه الشريعة، وأنها لم تأتي فقط لتقيم العلاقة بين العبد وربه، بل أنزلت كذلك لتنظم العلاقات بين الناس عامة وبين أهل الإسلام خاصة بعضهم مع بعض. ومن هذه الأبواب التي يشتد مسيس الحاجة إليها أبواب البيوع، وكذلك لم تمنع الشريعة المكلفين ما يعود عليهم من الأرباح الوفيرة من البيوع وغير ذلك، إلا ما كان خطرا على دينهم كالربا، أو أبدانهم كشرب الخمر، أو أموالهم كالقمار وما يشبهه. الحقيقة أن المؤلف يعني قال الباب الأول أنواع البيوع المحرمة، وقد كرهت له يعني هذا العنوان في بداية الإيه في بداية كتاب البيوع، يعني وذكر تحته مشروعية البيع والترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره، فكان الأولى أن يضع عنوانا ويؤخر يعني مسألة البيوع المحرمة، لا سيما ونحن نقول إن الأصل في البيوع الحل، فهو يتكلم عن المشروعية والإباحة وغيرها، ثم بعد ذلك يعني يذكر أنواع البيوع المحرمة. ففي الحقيقة يعني هناك نظر في هذا العنوان، وكان حقه التأخير. قال المؤلف مشروعية البيع، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث متفق عليه. قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. وقد نقل المؤلف هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذا أمر لا خلاف عليه، أن البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا مما يؤيد أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في مواسم الحج. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحديث حسن. وقال قد نقل الإجماع غير واحد من العلماء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني المجلد السادس صفحة 7: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض. ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته. أيضا قبل أن نواصل قراءة كلام المؤلف، نذكر شروط صحة البيع. ذكر كثير من الفقهاء هذه الشروط ونصصوا عليها في كتاب البيوع. الشرط الأول لصحة البيع الرضا من المتعاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق. فإذا أكره إنسان على بيع شيء أو شراء شيء، فهذا البيع وهذا الشراء باطل، لا يصح، لأنه لا بد من الرضا من المتعاقدين. الشرط الثاني أهلية العاقد والبائع والمشتري بأن يكون جائزين التصرف، فيعني وجائز التصرف هذا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فالإنسان الصغير يعني ليس له ذمة مالية مستقلة، ولذلك إذا مات الرجل وترك أولاده وهم صغار بيسموا قُصّر، ويقام عليهم رجل يكون وصيا عليهم من عمومتهم يعني أو غيره. وكذلك يعني لابد أن يكون يعني البائع والمشتري يعني من أهل العقل، فإن بيع المجنون وشرائه لا يجوز، لأنه فاقد مناط التكليف. وكذلك الرشد، فيمكن أن يكون الإنسان بالغ، ويمكن أن يكون يعني عاقل، اللي هو العقل مناط التكليف، لكنه غير رشيد، رجل سفيه، فهذا بيحجر عليه، ويقيم القاضي عليه يعني وصي لا يتصرف هذا الرجل في ماله إلا برجوع إلى هذا الرجل. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه مباح النفع. فلو جمع مثلا رجل قارورة مليئة بالذباب ثم جاء يعرضها على رجل، فمعروف أنه لا نفع للناس في الذباب، فهذا البيع باطل. أو جمع صراصير أو أي شيء من هذه الأشياء المؤذية، فهذا يعني البيع لا يصح في هذه الحالة. ليه؟ لأن المعقود عليه ليس مباح النفع، أو لا يعرف فيه نفع. الأمر الرابع أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، أو موكلا بالبيع من صاحبه. فلا يجوز لإنسان أن يعني يبيع يعني شيء لا يملكه، وكذلك لا يشتري لغيره إلا بإذنه. فإما أن يكون هو صاحب الشيء الذي سيبيعه، أو يعني معه مال الذي سيشتري به لنفسه، أو أن يكون موكلا توكيلا بالبيع والشراء من صاحب الشيء. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليم، فلا يجوز بيع السمك في ماء أو طير في الهواء أو نحو من ذلك. الشرط السادس أن يكون المبيع والثمن معلومين للبائع والمشتري، فلا يصح على على مجهول، فلا يصح على مجهول، يعني ما لا يصح أن يبيع الرجل حمل البهيمة، لأنه لا يدرى هل ينزل حيا أم ميتا، هل هو ذكر أو أنثى، هل كذا به عيب أو إيه أو ليس به عيب. ف يعني هذه هي الشروط التي ذكرها الإيه كثير من أهل العلم. ويعني بعض الناس تنطع وقال هذه الشروط بدع، ويعني إيه يعني هذا الكلام يعني إيه غير موجود يعني في كلام السلف والناس المتقدمين. فهذا طبعا يعني الشيخ ابن عثيمين أجاب عن هذه المسألة وقال: إن تعبدنا لله عز وجل بهذه الشروط ويعني إيه ظللنا نعيدها كأنها عبادة، فهذا لا شك أنه بدعة، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بذكر إيه هذه الشروط. ولكن إن ذكرناها على أساس يعني أنها من باب تقريب العلوم وتجميع ما يعني وتقعيد والاصطلاحات التي جار عليها العلماء، فهكذا سائر العلوم. فمصطلح الحديث على قول هذا قال يبقى بدعة، قواعد النحو تبقى بدعة، قواعد التفسير تبقى بدعة، وهكذا سيضيع كثير من جهود العلماء الجهابذة الذين يسروا وقربوا وقعدوا هذه العلوم، وكانت هذه القواعد منثورة في كلام الايه المتقدمين حتى تتحدد العلوم، ويعني ايه يعني يكون لها استقلال عن الفنون الاخرى. شرط الفائدة ان يعني البيع الاشياء اللي هي ليس فيها وجه منفعة من اي وجه، هذا يعتبر بيع باطل، لانه الانسان المفترض بيشتري شيء له فيه منفعة، له فيه منفعة. فيعني مثلا يعني الثعبان مثلا، الثعبان هذا يعني بيضر الإنسان ويمكن إن هو يلدغه فيميته أو كذا أو العقارب، لكن الآن في العصر الحديث صار لهذه الأشياء منافع أخرى، بيستخرج مثلا من سم الثعبان أدوية وعقاقير، بيستخدموا مثلا جلد الثعبان في صنع أحزمة أو أي شيء مما يباح إيه استعماله. فلكن الشيء الضار اللي هو من كل وجه، فشراء هذا يعتبر نوع من السفه، ولذلك لم يصحح يعني ايه جماهير العلماء شراء الاشياء التي ليس فيها منفعه بوجه ايه من الايه الوجوه، بوجه من الوجوه. فهذا هو معنى قولهم ان يكون المعقود عليه مباح الايه مباح النفع. وهذا طبعا سيدخلنا في الاعيان المحرمه، هل يجوز يعني يصح البيع ابتداء وان كان يحرم على الانسان ان هو يستخدمها لاستخدام المحرم؟ يعني مثلا خنزير، هل يجوز لمسلم ان يشتري خنزيرا؟ على هذا الكلام لا يجوز، واخد بالك. هل يجوز له ان يشتري خمر؟ لا، البيع باطل الان بغض النظر الان هل هو يستعملها او لا، لكن هذا البيع في حقيقته الان ايه بيع غير صحيح، لانه فقد شرط نص عليه العلماء وهو ايه وهو أن يكون المعقود عليه مباح الإيه النفع. ذكر المؤلف بعد ذلك فقال: الترغيب في الاكتساب بالبيع ونحو وغيره. قال عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، وهناك ضبط ثاني له: المقدام ابن معد كرب، وكلاهما صحيح. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. والحديث حديث أخرجه البخاري وغيره. فرغم أن داود عليه الصلاة والسلام كان نبيا ملكا، وكان في رغد من العيش، وكان لا يحتاج أصلا ليأكل لكي إيه يعمل، ومع ذلك لأنه يعلم أن هذه اللقمة التي تدخل يعني في بطنه إن كانت من كده وتعبه وعمل يده فإنها تكون لقمة مباركة يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد بها. فكل إنسان يجتهد أن يطيب عمله، وأن يعني يكون اكتسابه من حلال، وله في داود عليه الصلاة والسلام الأسوة، بل وسائر الأنبياء كانوا أصحاب مهن، فقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل يا رسول الله هل رعيت الغنم، قال وما من نبي إلا وقد رعاها. فالأنبياء يعني كان يمكن أن يكفيهم الله سبحانه وتعالى مسألة السعي على المعاش والضرب في الأرض للرزق وغير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يعني هكذا يقتاتون ويكتسبون كما يكتسب الناس من التجارات وغيرها الأشياء المباحة، ليكونوا أسوة أيضا في هذا في هذا الباب، حتى لا يأتي آخر ويقول النبي كان يدر عليه الرزق من السماء، فإحنا يعني مشغولون بمسألة السعي الأرزاق، الرسول كان مكفي مسألة الأرزاق. لا، معظم الأنبياء كانوا أصحاب مهن وكانوا يقتاتون يعني من أعمال أيديهم عليهم الصلاة والسلام. ذكر المؤلف أيضا تحت هذا العنوان حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. الحديث عند البخاري أيضا. وذكر المؤلف بعد ذلك الترغيب في البكور في طلب الرزق، فعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال المؤلف: وهو حديث صحيح، ويعني هذا التصحيح يعني فيه بعض النظر، لكن قصار الحديث أن يكون صحيحا بمجموع طرقه، وإلا فمعظم الطرق التي هي عن صخر رضي الله تعالى عنها لا تسلم يعني من ضعف. ذكر المؤلف في الحاشية وهو يخرج الحديث، فقال: أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح رقم 2735، صواب هذا الرقم 4754. قال حفظه الله: الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤادة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، وهو حديث حسن. والمؤلف حفظه الله جاء بهذا الحديث لأجل لفظة الاقتصاد، وقد فسرها شراح الحديث بالتوسط في الأحوال والتحرز عن الإفراط والتفريط. وقال الإمام الخطابي: والاقتصاد سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق على سبيل تمكن الدوام عليها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلا شك أن اللفظ النبوي أعم من مسألة الاقتصاد المعاصر عندنا اللي هو الخاص بمسألة التجارات أو البيوع أو الأموال أو كذا. لا، هذه يمكن أن يكون الاقتصاد في العقيدة، الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في الأخلاق، يعني الاقتصاد في المعاملات. فهي لفظة عامة شاملة تشمل يعني يعني حياة العبد في دينه ودنياه. والسمت الحسن هو السيرة المرضية والطريقة المستحسنة. قال الإمام الخطابي في السمت الحسن، قال: هو حالة الرجل ومذهبه. فلا شك أن العبد إذا رزق يعني هذه السيرة المرضية والطريقة المستحسنة والتؤدة، عدم التعجل في الأمور والتوسط يعني في الخير، فهذا قد رزق خصلة من خصال النبوة، وقد تشبه ب يعني صفات موجودة في النبيين والمرسلين. ذكر أيضا المؤلف حفظه الله قال: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. فيعني هناك يعني أحاديث بهذا المعنى، وقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. فذكر بعد ذلك المؤلف فقال: الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي. فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والحديث حديث صحيح، رواه البخاري وغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. يعني هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كانت فيه هذه الخصال، أن يكون سمحا سهلا في معاملته أثناء بيعه أثناء شرائه، حتى في المواطن التي يكون فيها نوع من الخصومة ونوع من يعني إيه المشاحنات التي تكون بين الناس، أيضا يكون سمحا. فإذا دعي إلى الصلح لم يأنف، وكان قريبا يعني إيه من الخير دائما. ثم قال تحت عنوان ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف. فعن حكيم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قال: وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي الحقيقة حينما رجعت لمصادر هذا الحديث فلم أجد في هذا الحديث في مواضعها التي أشار إليها المؤلف، قوله في الحديث: اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فيعني ألقي في روعي بأن هناك خطأ في هذا العزو، ثم وقفت على كلام للعلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإرواء المجلد الخامس صفحة 124 تحت الحديث 1281. قال أورد بعد أن أورد الحديث أن البيعان بالخيار، بأن الحافظ المنذري قد ذكره في الترغيب والترهيب بزيادة، ثم ذكر هذه الزيادة وعزاه للستة سوى ابن ماجة، وكذلك أورده ابن الأثير في جامع الأصول بهذه الزيادة، ولا أصل لها في هذا الحديث عند هؤلاء ولا عند غيرهم ممن ذكرنا، وإنما هي في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وأخرجه الشيخان وغيرهم. يعني المؤلف في هذه الحالة واضح أنه يعني بيخرج أحاديثه من مصادر وسيطة، وكان الأولى له أن يراجع هذه المواضع التي أشار إليها، فإنه ما كان ليقع في مثل هذا الخطأ لو راجع الأصول. ثم ذكر بعد ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والحديث متفق عليه. نقول أيضا بأنه ترجع أصول العقود المحرمة إلى ثلاث: الأصل الأول قاعدة الربا، وهذا تحته مسائل كثيرة: ربا النسيئة وربا الفضل وأنواع الأصناف الربويات وغير ذلك. الأمر الثاني قاعدة الغرر والجهالة، قاعدة الغرر والجهالة، وهذا بيدخل تحته يعني مسائل يعني الأشياء التي لا يستطاع تحديد كميتها أو أنواعها أو التي فيها نوع من يعني التغرير بالمشتري كبيع النجش وغير ذلك. والقاعدة الثالثة قاعدة الخداع والتغرير، ومنها التطفيف في المكاييل والموازين، ومنها التدليس يعني في السلع وغير ذلك. فهذه أصول ثلاثة تندرج معظم البيوع المحرمة والمعاملات المخالفة في باب البيوع تحتها. ثم ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فقال: الترهيب من بخس الكيل والوزن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهو حديث حسن كما قال المؤلف. ثم ذكر أيضا الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وهذا في عموم الغش، سواء في البيع أم في الشراء أم في عدم أداء الأعمال كما ينبغي أو في غش الامتحانات، كل ما يدخل تحت هذا اللفظ النبوي فهو مفردة من مفرداته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. والصبرة هي الكومة المجموعة من من الطعام. فهذا الرجل قد جمع هذا الطعام ويعني تركهم حتى نزل المطر عليه، وهذا عيب ولا شك، لن يقبل أحد أن يأخذه بهذه الصورة، لكنه قد وضعه تحت يعني في أسفل، ووضع الطعام الجيد الغير المبلول في أعلى. ومنها هنا يعني الرسول نهاه، لأن هذا نوع من الغش، وقال: هل جعلته يعني فوق الطعام حتى يرى الناس؟ من غشنا فليس منا. قال المؤلف: لا يجوز بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فيطلى أي يدهن، ويستصبح يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلا فيها ليستضيئوا بها. وقاتل أي لعن شحومها، أي شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. وجملوه أي أذابوه واستخرجوا دهنه. ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم بيع الخمر، وطبعا هناك أنواع أخرى من التحريم: عصر الخمر واعتصارها وحملها ويعني شربها ويعني حاملها والمحمولة إليه. هؤلاء أصناف كلهم قد لعنوا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا ما كان أشد من الخمر مما هو من نفس البابة في إفساد العقول وضياع الصحة والأموال، فهو أشد في الحرمة كالمخدرات ونحوها. أيضا يستفاد من الحديث تحريم بيع الميتة والانتفاع بلحمها أو شحمها أو دمها أو عصبها وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائها، وحرمت لقذارتها ونجاستها ومضرتها على الأبدان والصحة. استثنى جمهور العلماء من الميت الشعر والوبر والصوف والريش إذا لم تتبعها أصولها، يعني لم يخرج شيء من جلد الميتة فيلحق بهذا الجزء الذي استثناه العلماء من التحريم. أيضا يستفاد من الحديث تحريم الخنزير من أكله وبيعه وملامسته، لأنه خبيث رجس، فهو ضرر على الدين لأنه إيه؟ نجس، وضرر على الدين أيضا لأنه يعني إيه؟ يورث من يأكله الدياثة. والعلماء بيقولوا بأنه يعني ليس هناك حيوان يقبل الخبث في أهله إلا الخنزير. فكذلك من إيه؟ من يعتاد أكل يعني هذه أكل لحوم الخنزير بيصاب بهذا الداء ويبتلى، فيصير عنده نوع من الدياثة فيقر الخبث في أهله. وضرر على الصحة لا يخفى، فإن كثير من يعني المهتمين بهذه المسائل من المعاصرين قد نصوا على أن الإيه يعني أكل لحم الخنزير يورث الدودة الشريطية وغير ذلك. أيضا يستفاد من الحديث تحريم بيع الأصنام لضررها العظيم على دين الناس وتوحيدهم، ومنها كذلك بيع شعائر الكفر كالصليب والزنار وتقية اليهود ونجم داود وكل ما كان شعارا من شعائر الكفر. ومنها أيضا أنه يحرم بيع التماثيل التي تصنع للمشاهير والرؤساء وغير ذلك. فهذا كله يعني إيه يستفاد من هذا الإيه الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، حمل بعض العلماء على حرمة البيع فقط، وأما الانتفاع فقالوا بأنه أعم. وطائفة أخرى من العلماء قالوا هو حرام، حرام البيع وحرام الإيه الانتفاع، والمسألة الخلاف فيها مشهور.
إن هو يكون عالما بفكر البيوع، يعني هل الإنسان مفضل؟
هذا مما يقوله العلماء، إن الإنسان الحد الأدنى له ما اصطلح على تسميته بالإيه المتعلم على سبيل نجاة، بيتعلم القدر الذي لا يجوز لمثله أن يجهله. فمثلا رجل بلغ، واخد بالك، واجب عليه أن يعرف أحكام الطهارات، واجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة إن لم يكن قد تعلمها قبل ذلك، يتعلم الفاتحة، يتعلم التشهد، يتعلم فقه الصلاة، ما تصح به ما تبطل به، لأنه صار مكلفا واجب عليه الإيه الصلاة. طبعا ممكن يتعلم قبل ذلك، لكن يتعين ها هنا وقت البلوغ انه واجب الان ان هو ايه يعني ايه يستوفي هذه الاشياء ولا يحل له ان يتاخر عنه. وهكذا رجل عنده مال واجب عليه ان يتعلم احكام الايه الزكاه، وهكذا. طبعا هذا بحسبه، لو رجل يعني غير صحيح العقل او ما يستطيع الاستيعاب او كذا، يبقى لا، ففي هذه الحالة هو يجعل عالم يثق في دينه يسأله عن كل كبيرة وصغيرة حتى يؤدي هذه الإيه العبادة، يسأله عن مقادير الزكاة أطلع كام، يسأله عن الأوقات، يسأله عن المصارف وهكذا. فمما نص عليه العلماء إن الإنسان لو امتهن مهنة فواجب عليه على سبيل العين أن يتعلم إيه فقه هذه المهنة حتى لا يأكل من حرام، وحتى لا يؤدي إلى فساد ماله أو فساد معاملته أو معاملة إيه غيره. ولكن طبعا باب البيوع باب كبير، لكن المقصود إن هو يتفقه في البيوع اللي هي أصول الإيه هذا الباب، الأصول العامة، أما المسائل المستحدثة والنوازل وغير ذلك فهذه التي يفتي فيها الإيه العلماء الكبار. لكن يعرف مسائل الربا بحيث ان هو لا يقع فيه، لان المساله خطيره. يعرف نظام لو عنده عمله وهيغيرها، كيف اغير هذه العمله؟ عنده ذهب وهيبيعه، ايه اللي يحل وايه الذي لا يحل، وهكذا. وكلما عنت له مساله لا يعرف حكمها يسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن لا يدخل باب التجاره وهو لا يعرف منه شيء، هذا لا يجوز له. لكن اذا تعلم الاصول العامة والقواعد الأساسية في باب البيوع، وكلما نزلت به نازلة عن مسألة لا يعرف حكمها، ها يذهب فإيه يستفتي عالم يفتيه في حكم الشرع في هذه المسألة. فهذا هو المقصود. بقولهم أنه لا يجوز لأحد أن يتاجر إلا بعد أن يتعلم أحكام البيوع. والله أعلم.
للأسف الشديد أن طلع المسلمون اليوم بالتجارة، يعني فعلوا كفاية يهود بل أشد من ثاني اليهود في تحليل بيع الميتة فيها، يعني بحجة أن هذا يعني لا يأكلهم، لا يأكلونه ولا يستخدمونه، إنما مثلا يبيعون الخمر مثلا لمن يشربونها للنصارى وكذا.
هذا طبعا من رقة دينهم وإثارهم الدنيا الفانية على ما عند الله سبحانه وتعالى، فليتقي الله سبحانه وتعالى هؤلاء، ويعني يعني لا يدفعهم لهثهم على الدنيا وتحصيل متاعها على أن يؤثروها على ما عند الله عز وجل، فإن هذا فساد لدين العبد أيما مفسده. وقد قال جل في علا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرص الإنسان على المال يهلكه ويضيع دينه في كثير من الأحوال. فيعني هؤلاء لا يقولون بأننا يعني ما نشرب المحرم، وإنما يعني نعطيه ليه لمن يشربه ولمن هو مباح له أن يشربه، وليس مباح أصلا عليه حتى لو هو إيه كافر. لكن أنت الآن ما هو توصفك عند الشرع؟ أنت حلت بك اللعنة الآن، لأنه لا يجوز أن تبتاع في هذا الشيء ليه المحرم حتى لو كنت تعطيه لغير الإيه المسلم. فأنت متعبد الآن بألا إيه بألا تساعد هذا، بدل أن تدعوه إلى الإسلام وإلى يعني كذا، أنت تساعده وترسخ ما عنده من الكفر، بل وأنت عبد الله المسلم تخدمه يعني، فتيسر له سبل الحرام من الزنا أو الربا أو شرب المنكرات أو غير ذلك. هذا لا يليق المسلم أبدا ولا يحل له يعني أن يفعل ذلك. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويطيبوا مكاسبهم، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.